선.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسة. طهران تؤكد أنها ستزيح في المستقبل الستار عن منجزات جديدة في مجال الجوفضاء. زعيم التيار الصدري يطالب القضاء بحل مجلس النواب العراقي حتى نهاية الأسبوع المقبل. والجيش الصيني يعلن انتهاء تدريباته العسكرية قرب تايوان بعد تحقيق أهدافها بنجاح. أهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن طهران ستزيح الستارة في المستقبل عن منجزات جديدة في مجال العلوم الجوفضائية. وأشاد الرئيس بالعلماء الإيرانيين وإتمامهم مشروع القمر خيام الذي تم إرساله إلى مداره بنجاح وبدأ القيام بمهامه، معتبرا ذلك من المفاخر التي تميز بها الخبراء والمتخصصون بمنظمة الجوفضاء الإيرانية. وأكد الرئيس الإيراني أهمية هذا النوع من العلوم لمساهمته في تطوير البلاد وتنميتها على كافة الصعد، مضيفا أن حكومته تسعى للتعويض عن التباطؤ الذي شهدته المؤسسات المعنية بهذا المجال في الدورات السابقة. أعلنت وكالة الفضاء الإيرانية استقبالها بيانات أولية من القمر الصناعي خيام الذي أطلق أمس من محطة بايكونور الفضائية في كازاخستان، وتم وضعه في مدار 500 كيلومتر عن سطح الأرض. وأضافت المنظمة أن إرسال الأوامر واستقبال المعلومات من هذا القمر الصناعي يتم وفق الخوارزمية المشفرة التي تم تضمينها في بالفعل من قبل باحث منظمة الفضاء. وفي هذه العملية لن تتمكن أي دولة ثالثة من الوصول إلى معلومات، وهذا القمر الصناعي غير صالح للأغراض العسكرية لدول أخرى. للمزيد بشأن إطلاق القمر الصناعي الإيراني خيام واستقراره في المدار نتابع هذا التقرير.
تم إطلاق القمر الصناعي الإيراني خيام بواسطة الصاروخ الروسي الحامل للأقمار الصناعية سويفيز من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان. القمر الصناعي الإيراني خيام الذي يبلغ وزنه 600 كيلوغرام استقر في مداره المحدد سلفا.
القمر الصناعي الإيراني خيام يشكل خطوة كبيرة للغاية لتوفير البيانات الفضائية للدولة، ويمكننا استخدام صوره بدقة عالية لتوسيع تطبيقات الدولة الفضائية في مجالات البيئة والزراعة.
يتم تنفيذ جميع الأوامر المتعلقة بالتحكم وتشغيل هذا القمر الصناعي وإصدارها من اليوم الأول ومباشرة بعد إطلاقه من قبل خبراء إيرانيين متواجدين في القواعد الفضائية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إلى ذلك أكد المدير العام لعمليات منظمة الفضاء الإيرانية علي رضا نعيمي أن الأقمار الصناعية المخصصة لتصوير سطح الأرض تقدم خدمات في عدة مجالات، أبرزها توفير خرائط مدنية وأخرى ثلاثية الأبعاد للمناطق التي يتم مسحها، إضافة إلى توفير نماذج تصويرية خاصة بالقطاع الزراعي، كما تستخدم هذه الأقمار في إعداد إحصائيات للمحاصيل الزراعية. ويمكن الإشارة إلى أن هذا النوع من الأقمار الصناعية يقدم خدمات أيضا في مجال إدارة الأزمات والمجالات المتعلقة بالبيئة وإدارة الموارد الطبيعية. وفيما أكد مدير التشغيل والعمليات في وكالة الفضاء الإيرانية علي رضا نعيمي أن القمر الصناعي خيام استقر بنجاح على بعد 500 كيلومتر من سطح الأرض وهو الآن في وضع مناسب. أعلنت وكالة الفضاء الإيرانية أنها استقبلت بيانات أولية من القمر بعد نصف ساعة من استقراره في المدار.
إلى إلى العراق، حيث طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من السلطات القضائية العمل على حل مجلس النواب العراقي خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع المقبل. كما دعا السيد الصدر في تغريدة الرئيس العراقي لتحديد موعد لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد. بدوره دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الكتل السياسية للتوصل إلى حل بخصوص الانسداد السياسي في البلاد واللجوء للحوار لحل الخلافات. ميدانيا أفاد مصدر بالحشد الشعبي أن قواته دخلت إندارا مشددا على مواقعها الأمنية في مناطق محافظة الأنبار غرب البلاد، وذلك بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود تحركات لإرهابي داعش في منطقتي الجزيرة والشامية. انتقدت السفارة الروسية في القاهرة دعوات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد لقصف الفلسطينيين في قطاع غزة، مذكرة بكذبه فيما يتعلق بمجزرة بوتشا التي ارتكبها النازيون أوكرانيون. ونشرت السفارة الروسية لدى مصر رسالة عبر حسابها على تيليجرام اتهمت فيها إسرائيل بالزواجية المعايير، مقارنة بين محاولات لابيد في أبريل الماضي إلقاء اللوم والمسؤولية على روسيا في وفيات مدنيين في بوتشا الذين قتلهم النازيون الأوكرانيون، ودعوات في أغسطس إلى قصف وضرب المدنيين الفلسطينيين. وجه وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي بني غانتس تهديدات مباشرة طالت شخص الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، وزعم غانتس أنه لا توجد أي ضمانة للنخالة وأن حياته مستهدفة من قبل الكيان الإسرائيلي. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
فشل العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة تحت وطأة صواريخ سرايا القدس لم تتعظ منه تل أبيب، بل عادت لتطلق التهديد والوعيد بتكرار سيناريو إرهابها وجرائمها من جديد. وزير حرب الاحتلال بيني غانتس، ورغم إقراره بقدرة الجهاد الإسلامي العسكرية قائلا إنه لا يمكن الاستهانة بها خاصة وأنها تملك نحو 7,000 صاروخ، وجه تهديدات مباشرة عبر القناة الإسرائيلية العامة كان 11 تطال شخص الأمين العام لحركة الجهاد زياد النخالة.
لا توجد أي ضمانة للنخالة، حياته مستهدفة من قبل إسرائيل. زياد النخالة يقف على رأس منظمة إرهابية، لا توجد له أي ضمانات على حياته ولا في أي مكان يتواجد فيه.
وفيما حذر غانتس من أنه في حال خرق وقف إطلاق النار فسوف تستخدم تل أبيب كل قواتها اللازمة، نفى أن تكون حكومة الاحتلال تعهدت بالإفراج عن أسرى الجهاد الإسلامي في إطار الهدنة معها، وقال أنه سيبحث هذا الملف مع مصر. كما اشترط تقديم تسهيلات لإعادة إعمار قطاع غزة بإعادة 4 أسرى من الجنود الإسرائيليين. يأتي هذا فيما يخيم التوتر على مناطق واسعة في الضفات الغربية المحتلة بعد اغتيال قائد كتائب شهداء الأقصى في نابلس ومرافقيه، وسط مخاوف داخل كيان الاحتلال من تنفيذ عمليات ردا على العملية بحسب مسؤولين إسرائيليين، مخاوف أشارت إليها أيضا تقارير عبرية متحدثة عن تعظم القلق الإسرائيلي من تعاون متزايد جرى وصفه بالخطير بين كتائب الأقصى في نابلس وجنين وبين عناصر الجهاد الإسلامي.
يمنيا، حيث تواصلت لليوم الثالث المواجهات المسلحة بين وحدات حزب الإصلاح وقوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا قرب مطار عتق مركز محافظة شبوة اليمنية. وذكرت مصادر محلية أن قوات الانتقالية تدفع بتعزيزات عسكرية إلى المدينة الواقعة شرق اليمن، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى خلال الاشتباكات. كما ادعت مصادر مسؤولة في الانتقالية أن شبوة تواجه تمرد عسكريا على قيادة السلطة المحلية وقرارات مجلس القيادة الرئاسي، زاعمة تنفيذ عملية عسكرية مضادة لفرض الأمن والاستقرار. يذكر أن مناطق سيطرة مرتزقة الإمارات والسعودية تشهد نزاعات هدفها الثروات وتوزيع المناصب حول المواجهات والاقتتال بين الجماعات المسلحة في محافظة شبوة جنوب اليمن. إليكم هذا التقرير.
تصاعد مستمر لحالة الصراع العسكري في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، مع ارتفاع وتيرة المعارك بين قوات تابعة لحزب الإصلاح وأخرى موالية للإمارات. فبعد ساعات من اشتداد المواجهات في مدينة عتق المركز الإداري للمحافظة ومقتل وجرح العشرات، تتواصل التحشيدات والتعزيزات العسكرية للطرفين بالتزامن مع استمرار الاشتباكات التي عمت معظم أرجاء المدينة.
هذا الصراع هو انعكاس للخلافات الكبيرة التي تسود ما يسمى بالمجلس الرئاسي، هذا المجلس الغير شرعي والذي جاء تلبية لاحتياجات السعودية والإمارات ليس إلا.
المواجهات المحتدمة في محافظة شبوة بين فصائل قوى التحالف السعودي الإماراتي عمقت برأي البعض من حالة الخلافات داخل ما يسمى بالمجلس الرئاسي الموالي للتحالف، الذي بدا عاجزا عن احتواء الصراع رغم إصداره قرارات إقالة لعدد من القيادات العسكرية في المحافظة التي شهدت خلال الساعات الأخيرة حركة نزوح واسعة بفعل عنف الاشتباكات وتوسعها.
ما يحدث الآن في شبوة هو عملية تصفية لفصائل غير مرغوب فيها من قبل تحالف العدوان. هذا الصراع سيعكس نفسه بشكل أو بآخر على أداء هذا المجلس وعلى المشكلة اليمنية.
ويبدو أن الوضع في محافظة شبوة مرشح للانفجار أكثر، مع المعلومات التي تتحدث عن تهديدات أطلقها المجلس الانتقالي الجنوبي بزحف عسكري كبير لفصائله المسلحة إلى مدينة عتق إذا لم يتم انسحاب قوات حزب الإصلاح الذي بات يسيطر على أهم المقرات الحكومية.
وبنظر كثيرين فإن المشهد في شبوة يعد انعكاسا لحالة الاحتقان السياسي بين أطراف حكومة العليم وصراعاتها على المناصب ومراكز النفوذ، إذ تأتي معركة شبوة محاولة من كل طرف لتحسين فرص مكاسبه سياسيا وعسكريا.
أعلنت الصين انتهاء تدريباتها العسكرية قرب تايوان التي انطلقت الأسبوع الماضي احتجاجا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي للجزيرة. ومددت الصين أكبر مناوراتها على الإطلاق حول الجزيرة إلى ما بعد الأيام الأربعة التي كانت مقررة في الأصل. وقال الجيش الصيني في بيان أن قواته أكملت بنجاح مهام مختلفة خلال التدريبات الأخيرة واختبرت بشكل فعال القدرة القتالية أثناء العمليات المشتركة، مضيفا أنه سينفذ بانتظام دوريات الاستعداد القتالي في منطقة تايوان. ويأتي هذا التطور بعد ساعات من إعلان بكين استعداده حل مسألة توحيد تايوان سلميا مع احتفاظها بحق استخدام القوة. قالت موسكو أن العالم يتجه إلى حافة الهوية في ظل الغارات التي تشنها كييف على محطة الطاقة النووية في منطقة زابوروجيا. متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اتهمت الأمم المتحدة بتصرفها بشكل غير مسؤول عبر عرقلتها مهمة الوكالة الذرية في زابوروجيا، معتبرة ما يقوم به الجانب الأوكراني بهذا الخصوص أنشطة إجرامية. إلى ذلك طالبت موسكو عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة تداعيات القصف الأوكراني الذي طال المحطة النووية. وكان طائرات مسيرة أوكرانية مزودة برؤوس تفجير عالية استهدفت منشأة زابوروجيا النووية الشهر الماضي. أوقفت المحكمة الإدارية في تونس تنفيذ قرار الرئيس قيس سعيد عزل عدد من القضاة الصادر في حزيران الماضي. وقال متحدث المحكمة عماد الغابري أن رئاسة المحكمة الإدارية استكملت النظر في جميع ملفات الاستئناف وقررت وقف تنفيذ قرار الإعفاء بالنسبة إلى عدد من القضاة، وذلك بعد الاطلاع على المعطيات الواقعية والقانونية الجاري العمل بها خلال التحقيق. نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: طهران تؤكد أنها ستزيح في المستقبل الستارة عن منجزات جديدة في مجال الجوفضاء. زعيم التيار الصدري يطالب القضاء بحل مجلس النواب العراقي حتى نهاية الأسبوع المقبل. والجيش الصيني يعلن انتهاء تدريباته العسكرية قرب تايوان بعد تحقيق أهدافها بنجاح. مستمعينا الكرام، أشكر حسن متابعتكم وجميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم في هذه الأيام والليالي، وطوبى لمن يحيي ذكرى أهل البيت عليهم السلام. نرحب بكم في هذا اللقاء الجديد والأسبوعي من برنامج أنتم وطبيب الأسرة، وخصصنا موضوع الحساسية الموسمية لهذا اللقاء. وضيفنا عبر الهاتف سيكون معنا في هذا اللقاء الدكتور صادق طبيعي. قبل أن نناقش موضوع الحساسية الموسمية مع ضيفنا الكريم، أعزائنا الأفاضل، دعونا نستمع إلى هذه التمهيدات حول هذا الموضوع، وبعد ذلك نعود إليكم.
أيها الكرام، هناك العديد من المعلومات المرتبطة حول الحساسية الموسمية والتي قد لا ندركها، حيث تحدث الحساسية الموسمية عندما يتعرض جهاز المناعة لمواد موجودة في البيئة ويتفاعل معها ويبدي رد فعل تحسسيا بسببها، كحبوب اللقاح التي تطلقها النباتات في الهواء. ولذلك يزداد انتشار الحساسية بشكل ملحوظ في فصلي الربيع والخريف، إذ إن الحساسية الموسمية تسبب ظهور أعراض حساسية خلال أوقات معينة من العام، وتتراوح أعراض الحساسية الموسمية ما بين خفيفة إلى شديدة، وتظهر عادة بشكل مفاجئ، وتستمر طوال فترة تعرض الشخص لمسببات الحساسية. وقد تشمل ما يأتي: سيلان الأنف أو انسداده، احتقان الأذن، حكة ودموع في العينين، حكة في الحلق أو الجيوب الأنفية، الصداع، السعال، العطاس، ضيق التنفس. عادة ما تحدث الحساسية الموسمية عندما يطلق العفن أبواغه في الهواء الطلق، بينما تطلق الأشجار والأعشاب حبوب اللقاح في الهواء لتخصيب النباتات الأخرى. ويمكن أن يعاني الأشخاص من حساسية تجاه نوع واحد أو أكثر من حبوب اللقاح أو العفن. تحدث الحساسية أيضا عند التعرض للغبار والنباتات وعضات الحشرات ووبر الحيوانات الأليفة، كما يعد عث الغبار من أهم مهيجات الحساسية، وهي حشرات صغيرة لا ترى بالعين المجردة، وقد توجد في أماكن كثيرة مثل الوسائد والستائر والسجاد والدمى، والتي تعد بيئة خصبة لتكاثرها. عادة ما يكون تشخيص الحساسية الموسمية أسهل من تشخيص أنواع الحساسيات الأخرى، إذ إن الإصابة بأعراض حساسية فقط في أوقات معينة من العام علامة على الإصابة بالحساسية الموسمية. وقد يقوم الطبيب أيضا بفحص الأذن والأنف والحلق لإجراء التشخيص، وعادة لا يكون إجراء اختبار الحساسية ضروريا في هذه الحالة.
نعم أيها الأفاضل، استمعنا إلى هذه المعلومات، ولكن للتفاصيل الأكثر والأشمل ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور صادق طبيعي. دكتور طبيعي، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا لحضوركم معنا دكتور. اليوم موضوعنا حول الحساسية الموسمية. يا حبذا لو تعطونا نظرة عامة عن الحساسية أساسا.
الحساسية الموسمية، أو بما أنها تظهر في بعض فصول السنة، كما تسمى الحساسية الفصلية. نظرة عامة مجملة عن الحساسية الموسمية: تنجم الحساسية الموسمية أو الفصلية عند التعرض للمواد المحمولة والمنتشرة في الجو، مثل غبار الطلع، القش، العشب، التي تظهر فقط في أوقات معينة من فصول السنة، كفصل الربيع أو فصل الخريف أو فصل الصيف. تسبب الحساسية الموسمية حكة في الجلد وسيلان من الأنف، وعطاسا في بعض الأحيان، ظهور حكة واحمرار في العينين والجفون وسيلان الدمع منهم، مثل حمى القش والتهاب الأنف التحسسي. هذه مجملة عامة ونظرة عامة للحساسية الموسمية.
نعم. طيب دكتور، كيف تظهر هذه الحساسية الموسمية بالتحديد؟ كيف تظهر على الجسم وعلى البشرة؟
ما هي الحساسية الموسمية وكيف تظهر؟ عندما يتفاعل الجهاز المناعي للشخص المصاب مع شيء غير ضار، مثل أنواع الأطعمة والأشربة والنباتات والأدوية في بعض الأشخاص، وأحيانا في فصول خاصة من السنة مثل الربيع والصيف والخريف، كعامل مسبب للتحسس، سيتحسس المريض منها وتظهر العلامات التي ستذكر آنفا في بحث الأعراض.
نعم. طيب شكرا لهذه الإيضاحات دكتور. لو سمحتم ابقوا معنا، سننتقل إلى هذه المحطة، محطة الجديد في الطب. نستمع إلى الجزء الأول من هذه الفقرة، وبعد ذلك نعود إليكم دكتور طبيعي، كذلك إلى مستمعينا الكرام. نتابع معا.
الجديد في الطب. أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. كشفت البروفيسورة دالي ماتشارازدي، أخصائية أمراض الحساسية والمناعة، المواد الغذائية التي على من يعاني من الحساسية استبعادها من نظامه الغذائي. ووفقا للأخصائية، قد تظهر لدى الأشخاص الذين لديهم حساسية من أنواع معينة من حبوب اللقاح حساسية مشابهة من بعض أنواع المواد الغذائية. وتقول: لا ينصح الأشخاص الذين لديهم حساسية من حبوب لقاح الأشجار ليس فقط خلال فترة التزهر، بل مدى حياتهم بتناول التفاح والكمثرى والخوخ وغيرها من الفواكه ذات نواة وتنتمي إلى عائلة الورديات، وهذا يشمل أيضا الجزر والكرفس والبقدونس. وتضيف: هذه الفواكه والخضروات لا ينصح بتناولها طازجة أو على شكل عصير، لأن الجزيئات المسببة للحساسية في هذه المواد متماثلة. و وتشير الأخصائية إلى أنه في حالة الحساسية من حبوب لقاح النباتات العشبية يجب تجنب تناول العسل، لأن النحل يجمع هذه الحبوب أيضا. وتقول: عند لدغة النحل يظهر لدى الشخص الذي يعاني من حساسية الأعشاب رد فعل تحسسي شديد، وقد يكون لدى هؤلاء الأشخاص اختبار جلدي إيجابي كاذب للقمح، لكن هذا لا يعني أن عليهم استبعاد القمح من الطعام. تشير الخبيرة إلى أن الموجة الثالثة للتزهر هي للنباتات البرية، وتقول: الأعشاب الرئيسية المسببة للحساسية هي عشبة الدمسيسة أو الرجيد والشيح. تضيف: يمكن للأدوية والمستحضرات الطبية أن تكبح تأثير مسببات الحساسية، وتهدف هذه الأدوية إلى تعويد الجسم على المادة التي يتحسس منها، حيث بزيادة الجرعة تدريجيا يمكن تغيير تفاعل الجسم مع مسببات الحساسية.
حياكم الله، استمعنا إلى هذه المعلومات، والآن نعود إلى ضيفنا الكريم الدكتور طبيعي. دكتور، لدينا سؤال من الأخت فاطمة من إيران، تقول: مع تحياتي وسلامي لكم، لو سمحتم أريد أن أسأل ضيفكم الكريم عن أهم الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الحساسية لدى الأشخاص.
طبعا موضوع الآتي هو أهم أسباب الحساسية الموسمية، مثل غبار الطلق الذي يتصاعد وينتشر في الجو من الأزهار والأشجار المتنوعة، وخاصة في موسم الربيع. أنواع الأعشاب، أنواع النباتات الضارة، أبواغ العفن. طبعا هنالك حساسيات كثيرة ومتنوعة في بعض الأشخاص وغير مرتبطة بالموسم وفصول السنة، مثل الحساسيات بسبب المأكولات البحرية، الحليب، القمح، المسكرات، الفول السوداني، فول الصويا، الموز، الفراولة، الحمضيات، التفاح، بعض الأدوية مثل البنسلين والأسبرين، حساسية اللبلاب والبلوط والسماق، حساسية لسعات الحشرات وأشعة الشمس، وحساسية بالنسبة لمضادة لمادة النيكل. هذه أهم الأسباب اللي تسبب حساسية موسمية.
نعم دكتور، أثناء حديثكم تفضلتم عن حساسية السماق، أليس كذلك؟
نعم، طبعا في بعض الأشخاص لأنه السماق هي مادة مفيدة للشخص.
نعم،
في بعض الأشخاص عندهم حساسيات كما ذكرنا بالنسبة للمأكولات والبلوط والسماق.
نعم. طيب، لدينا سؤال من الأخت أم مهدي من إيران، تقول: مع سلامي وتحياتي لكم، وعظم الله لكم الأجر والثواب، لو سمحتم أريد هذا السؤال من ضيفكم الكريم: عندما أتناول الباذنجان أشعر بالحكة والإحمرار، خاصة في فصل الصيف، لماذا تكون الحساسية عندي في فصل الصيف بالباذنجان؟
طبعا في هذه السيدة هذه حساسية فصلية.
نعم،
بس قلنا يمكن هذه الحساسية الفصلية بالنسبة للزهور وبالنسبة للمأكولات. هذا الشخص هذه حساسية في فصل الصيف بالنسبة للباذنجان.
نعم،
طبيعة جسم هذا الشخص طبعا ورد الفعل على المناعة الموجودة في هذا الشخص.
نعم. طيب، الأخ محمد من البحرين يقول: السلام عليكم وشكرا لجهودكم في هذا البرنامج، لو سمحتم سؤالي إلى ضيفكم: لماذا في بعض الأماكن من الجسم نرى البقع الحمراء فجأة وتختفي فجأة، وأحيانا تصحبها الحكة؟
طبعا في هذا الشخص يمكن هذه حساسية، ويمكن أنه في مشكلات في الكبد، بعض الأمراض الكبدية تسبب الحساسيات في بعض الأشخاص وتظهر بشكل بثورات أو بقع حمراء في الجلد.
نعم. طيب، يعني يمكن أن تكون هناك أمراض باطنية تصحبها الحساسية، أو يعني يكون الظهور بشكل بقع حمراء، أو ربما يختلط الأمر مع الحساسية، أليس كذلك دكتور؟
نعم، يمكن في هذا الشخص اضطرابات نعوية في الأمعاء وخاصة في الكبد تظهر بشكل بقع حمراء على الجلد. يجب فحص الدم أو فحص الكبد أو السونوغرافي لتشخيص علة هذه الحساسية.
نعم. الأخت أم حسن من إيران تقول: السلام عليكم، سلامي للكادر جميعا ولضيفكم الكريم. في فصل الصيف لدي حكة في العيون أكثر من باقي الفصول، هل هذه الحالة تندرج ضمن حالات الحساسية الموسمية؟ على فكرة أنا أعاني من خمول الغدة الدرقية، هل هذا الأمر أيضا له سبب، يشكل سببا في هذه الحكة؟
طبعا الاضطرابات في الغدد الداخلية مثل الغدة الدرقية يمكن تسبب في الأشخاص الحساسية، وطبعا في هذه السيدة بما أنها في الصيف حساسية فصلية طبعا يمكن تظهر بشكل احمرار في العين أو التهاب في الجفون في هذه المرض.
نعم. طيب دكتور، إذا أردنا الحديث عن الأعراض، هل هناك مثلا أعراض خاصة فقط مخصصة، يعني خاصة بالحساسية الموسمية؟
طبعا أهم أعراض هذه الحساسية الموسمية أو الفصلية في الأشخاص المصابين هي وجود حكة في الأنف وقبة الحنك ومؤخرة الحلق وفي العينين، أما أن تكون مفاجئة أو تدريجية طبعا في أصول معينة من السنة لأنه هذه حساسية موسمية. ظهور السيلان من الأنف، الاحتقان الأنفي، ويمكن أن يسبب عدوى أذنية في الأذن عند الأطفال في هذه الأشخاص، انسداد الجيوب الأنفية والتي تسبب الصداع عند المريض. العطاس من الأعراض الشائعة في هذه الأشخاص اللي عندهم حساسية موسمية. تجميع العيون ووجود واحمرار وتورم في الأجفان، السعال والأزيل التنفسي خاصة عند الأشخاص المصابون بالرغم، التهيج واضطرابات النوم، طبعا تتباين شدة الأعراض مع تقلب طول السنة. الأعراض عندنا أعراض بسبب آثار جانبية للأدوية اللي استعملوها هذول الأدوية الحساسية الفصلية مثل النزيف من الأنف وآلام الأنف، اضطراب في الدم في بعض الأشخاص اللي عندهم ضغط الدم بسبب استعمال مزيلات الاحتقان.
نعم.
النعاس وجراح الفم.
دكتور إذا تسمحون لنا، هناك خلل في خطوط الاتصال لتكون الجودة عالية، إذا تسمحون لنا نعتذر منكم ومن مستمعينا الكرام ونعاود الاتصال بضيفنا الكريم. بعد فاصل قصير نعود إلى حضراتكم أيها الأفاضل، رافقونا.
عزيزي المستمع، غسل الجيوب الأنفية مهم جدا عند الإصابة بالحساسية، حيث يعد غسل الممرات الأنفية بالمحلول الملحي المقطر المعقم علاجا سريعا غير مكلف وفعالا جدا لتخفيف احتقان الأنف. فالغسل يقوم بإخراج المخاط ومثيرات الحساسية مباشرة من الأنف.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل، وعاودنا الاتصال بضيفنا الكريم الدكتور صادق الطبيعي، وإن شاء الله هذه المرة نستمع إلى الصوت بشكل أفضل. دكتور أحييكم من جديد، أرحب بكم ثانية. كنتم تتحدثون عن الأعراض الخاصة التي ترافق الحساسية الموسمية.
نعم. قلنا بعض الأعراض بسبب آثار جانبية للأدوية اللي مستعملة لضد الحساسية الموسمية، وأهمها جفاف الأنف وعدم وضوح الرؤية، الإمساك، صعوبة التبول، التخليط الذهني، وخفة الرأس. هذه الأعراض بسبب مضادات الهستامينات. طبعا إذا الشخص يستعمل كثير من هذه مضادات الهستامينات تظهر هذه الأعراض. نعم. الأعراض اللي ذكرناها.
نعم. طيب دكتور، كيف يتم تشخيص الحساسية وكيف نعرف أنها موسمية؟
طبعا التشخيص طبعا وهو تقييم الطبيب المعالج والاستفسار عن وجود الأعراض الشائعة اللي ذكرناها آنسا، خصوصا إذا كانت موسمية لدى الشخص المريض. وفي المراحل المتقدمة إذا ما كنا نشخص، الاختبار الجلدي لتعيين نوع المادة المسببة للحساسية، وذلك بوفز الجلد بإبرة ووضع قطرة من كل مستخلص وتقييم نتيجة الاختبارات. اختبار الدم لتعيين وجود الغلوبولين IgE المناعي النوع المستطاب في بعض الأحيان. فحص اختبار المفردات الأنفية لتعيين وجود كثرة كريات الدم البيضاء الخاصة لوجود الحساسية الموسمية في هذا الشخص، والتي تسمى بأوزينوفيل. هذه أهم طرق تشخيص الحساسية الموسمية من طرف الطبيب المعالج.
نعم. طيب دكتور، لدينا مشاركة مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة ونعود إليكم.
السلام عليكم، تحياتي لحضرة الدكتور. سؤالي من الدكتور، ابنتي منذ فترة تعاني من الحساسية الموسمية، وهي راجعت الطبيب عدة مرات، ولكن الآن ويعني أقول منذ شهر هي تعاني من الغثيان إلى جانب الحساسية. هل هذه الحالة تعود إلى الحساسية دكتور، أم إنها من الممكن أن تكون مصابة بمرض آخر؟ شكرا جزيلا. أريج من طهران.
طبعا الغثيان يمكن يكون أحد أعراض الأسباب الأدوية المستعملة ضد الحساسية الموسمية، وأكثر شيء يمكن لا يوجد هناك ارتباط بين الحساسية الموسمية، يمكن أن هناك اضطرابات في المعدة أو الأمعاء أو الكبد في هذا الشخص.
نعم، شكرا للأخت أريج من طهران. لدينا مشاركة عبر الواتساب. الأخت أم زهراء من العراق تشاركنا، تقول: مع سلامي وتحياتي لكم ولضيفكم الكريم. أردت هذا التساؤل على ضيفكم: هل الحساسية الموسمية تبقى مدى العمر؟ ولدي سؤال آخر لو سمحتم: لماذا في الخريف وفي الربيع تكثر الحساسية أكثر؟
لأنه في هذه الفصول تكون الزهور تنتشر في الهواء وتسبب الحساسية.
نعم.
والسؤال سألت هل يمكن أن هذه الحساسية تدوم؟ طبعا في الأشخاص اللي تبقى عندهم فترة طويلة يمكن يستعملون العلاج المناعي بالمستعرجات. يعني أكو إبر ضد الحساسية، أول يشخصون هذا الشخص شنو حساسيته بالنسبة للزهور أو لا أو المأكولات، ويستعملون هذه الإبرة الخاصة، ويمكن أن ترتفع هذه الحساسية. نعم. هذا الشخص.
نعم. الأخ علي من الكويت يقول: السلام عليكم، شكرا لكادر هذا البرنامج وشكري الخاص لضيفكم الكريم. أردت أن أسأل: هل العطورات والمعقمات تكون سببا لظهور الحساسية في كل فصول السنة، أم هناك حالات خاصة وفي فصل خاص؟
طبعا بعض الأشخاص قلنا عندهم حساسية بالنسبة للزهور، وهذه العطور هم فيها مواد كيميائية مستخرجة من الزهور والعطريات.
نعم.
يمكن أن تسبب في هذه الأشخاص الحساسية، ولا يمكن أن تكون ارتباط بين هذه وبين الموسم.
نعم.
على طول السنة في هذا الشخص تسبب الحساسية.
نعم. وحتى المعقمات أيضا أليس كذلك دكتور؟ يعني في الآونة الأخيرة ومنذ ظهور وانتشار مرض كورونا نرى الكثير يعني يستفادون من المعقمات، فهل هذا طبعاً أيضا سبب لظهور الحساسية؟
طبعا استعمال المعقمات بصورة كثيرة ومداومة كما ذكرتم في هذا وجود الكورونا يمكن أن يسبب بمرور الزمان حساسية بالنسبة لهذه المعقمات.
نعم. الأخ علي أحمد من العراق يقول: السلام عليكم، في فروة رأسي دائما أشعر بالحكة، لماذا أشعر بالحكة بالأذن والعينين أيضا في نفس الوقت؟ هل هذا نوع من الحساسية؟ وشكرا لكم. شكرا لك أخي الكريم. نعم
طبعا الحكة في فروة الشعر هذه يمكن في هذا الشخص مشكل في الدهونيات الموجودة في الشعر، ويمكن هذه الحساسية هم تنتقل إلى الأذن أو العيون بسبب وجود بعض البكتيريات أو الفطريات في الرأس.
نعم
يجب أن يستعمل شامبوات خاصة ضد الفطريات وضد البكتيريا.
نعم. الأخت أم خالد من اليمن تقول: السلام عليكم، سؤالي إلى ضيفكم لو سمحتم. نعم بالتأكيد أم خالد تفضلي. تقول: هل المرأة الحامل أكثر عرضة للحساسية؟ وهل مناعتها أقل من مناعة غيرها؟ وسؤالي الآخر: إذا أصيبت الأم بالحساسية هل يصاب الجنين في بطنها أيضا؟
طبعا يمكن بعض الأمراض ومن ضمنها الحساسية الموسمية أن تكون وراثية، طبعا الحامل أكثر عرضة بالنسبة للأشخاص العاديين الحساسية ولكل مرض ولكل حساسية، واحتمال موجود أنه تنتقل إذا كانت وراثية إلى الطفل.
نعم. لدينا مشاركة مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة.
السلام عليكم ورحمة الله. والدتي تعاني من الربو في الصدر ويضيق نفسها أحيانا، سؤالي لكم: هل من الممكن أن الحساسية تؤدي إلى تشديد ضيق النفس، وماذا أفعل، ويعني هل تنصحون بارتداء الكمامة؟ شكرا من برنامجكم، أنا وسيم من طهرة.
شكرا للأخت أم وسيم من طهران. نعم دكتور تفضلوا.
بما أنه هذا الشخص عند مرض الربو ويكون أكثر عرضة للأمراض التنفسية وخاصة للحساسية الموسمية، يمكن أن تكون أكثر عرضة في هذه الأشخاص اللي عندهم مرض الربو.
نعم. لدينا مشاركة من الأخت زينب من العراق تقول: السلام عليكم، تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم، مشكورة أختي زينب. سؤالي إلى ضيفكم الكريم حول الحساسية وتشديدها، أردت أن أسأل: هل الحالة النفسية تشدد الحساسية الفصلية؟ وشكرا لكم.
طبعا مو 100%، بس الأشخاص اللي عندهم مرض نفساني يمكن أن تقل فيهم المناعة الجسمية، ويمكن أن تظهر عندهم أكثر حساسية موسمية بالنسبة للأشخاص العادية.
نعم. الأخ أبو عبد الله من السعودية يقول: بارك الله بكم وشكرا لاختياركم الموضوع. سؤالي إلى ضيفكم الكريم: لماذا بعض الأشخاص عند تعرضهم إلى مساحيق الغسيل تظهر عندهم الحساسية؟
طبعا مساحيق الغسيل في كل شخص يمكن تسبب حساسية في الجلد، وفي الأشخاص اللي عندهم يعني تاريخ أو مرض حساسية موسمية أو حساسيات بالنسبة للمأكولات أو المشروبات تظهر عندهم أكثر عرضة يكونون للحساسية الجلدية في الأشخاص.
نعم.
بالنسبة للمساحيق والغسيل.
طيب دكتور، إذا تسمحون لنا ننتقل إلى الجزء الثاني من فقرة الجديد في الطب، وبعد ذلك نعود إليكم لتكملة موضوع الحساسية الموسمية.
الجديد في الطب. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا. قالت ناتاليا مالتسيفا المختصة بأمراض الحساسية والمناعة في مستشفى المدينة السريري بموسكو أنه يجري تسجيل زيادة في عدد حالات الحساسية من البرد في العالم. أضافت الطبيبة في حديث: تم تسجيل زيادة في الإصابات بهذا المرض ليس فقط في روسيا باردة الطقس، بل وفي جميع أنحاء العالم. وذكرت الخبيرة أن بعض سكان إفريقيا يعانون أيضا من شر البرد، طبعا مع مراعاة خصائصهم الديموغرافية. ووفقا لها أجريت دراسة في 17 دولة تم خلالها تسجيل وجود مرضى في البلدان الاستوائية يعانون من أعراض مماثلة. وفي حالة وجود حساسية من البرد يعاني المصاب من رد فعل الجسم تجاه درجة الحرارة المنخفضة للطقس أو من جسم بارد كان على اتصال به. وتكمن غرابة المرض في أنه يمكن أن يظهر ليس فقط في الشتاء ولكن أيضا في الصيف. ومن الأعراض المميزة لهذا المرض ظهور شرى أو شرية التي عادة تترافق بظهور فقاعات حمراء مرتفعة عن سطح الجلد شديدة الحكة. في الحالات الأكثر شدة قد تظهر أعراض ما يسمى بالوذمة الوعائية، وقد تظهر تورمات موضعية على سبيل المثال على الشفتين أو العينين، وذمة في الجهاز التنفسي تهدد الحياة. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى البرنامج.
نعم، ومع شكرنا للزميل أمير فوزي لتقديم هذه المعلومات المفيدة. دكتور، نعود إليكم لنتحدث عن طرق الوقاية، إذا كانت هناك طرق للوقاية تفضلوا.
طبعا في جميع الأمراض وفي الحساسية الموسمية نقول الوقاية خير من العلاج.
نعم.
وأهم طرق الوقاية هي تجنب الخروج من البيت خلال الطقس غير الجيد وغير الصحي وفي الفصول المسببة للحساسية المرتبطة بالمريض، تنقية الهواء الداخلي في المنزل وفي محل العمل للتخلص من عث الغبار المسبب للحساسية في الشخص، شطف الأنف بالماء والملح وتناول مضادات الهستامينات، أخذ الأغذية والسوائل والفواكه والخضروات الطازجة الكافية لزيادة مقاومة الشخص بالنسبة للمرض، الرياضة اليومية واستنشاق الهواء الطلق الصحي، عدم ارتداء العدسات اللاصقة أثناء نوبات التهاب الملتحمة في الأشخاص الذين عندهم حساسية موسمية. هذه هي أهم طرق الوقاية في الأشخاص المصابين.
نعم، لدينا سؤال من الأخ محمد مهدي من العراق يقول: السلام عليكم، طابت أوقاتكم وإن شاء الله أيامكم حسينية دائما. مشكور أخي الفاضل. سؤالي إلى ضيفكم الكريم: هل مرض السكري بحد ذاته يعرض الشخص أكثر من غيره للحساسية الفصلية؟ وشكرا لكم.
طبعا في أشخاص اللي عندهم مرض السكري، لأنه في الأشخاص المناعة الجسمية تقل، وعندما تقل المناعة الجسمية الأشخاص يتعرضون لأمراض أخرى وخاصة بالنسبة للحساسية الموسمية.
نعم. طيب دكتور، لنتحدث عن العلاج، هل هناك علاج خاص للحساسية وخصيصا للحساسية الموسمية؟
لأن الأشخاص المصابين بالحساسية الموسمية عندهم أعراض مزعجة مثل الحكة والأحمرار والسعال، فيمكن استعمال البخاخات الأنفية الحاوية على الاسترويدات القشرية والكرومولين، أخذ مضادات الاستامين ومزيلات الاحتقان مثل البسودو إفيدرين، استعمال القطرات العينية وغسيلها بالدموع الاصطناعية في الأشخاص اللي عندهم حساسية فصلية في عيونهم، غسيل الجيوب الأنفية والأنف والحلق بانتظام بواسطة الماء الدافئ والملح لإزالة الإفرازات وتطهير الممرات الهوائية. وعندنا العلاج المناعي بالمستعرجات في الأشخاص اللي ما تفيد هذه الأدوية وهذه ما تأثر عندهم، نستعمل حقن الحساسية عندما تكون الأعراض شديدة وعندما لا يمكن تجنب المواد المهيجة للحساسية وعندما لا تجدي الأدوية المستخدمة في علاج الأنف التحسسي أو التهاب الملتحمة للسيطرة على الأعراض. يعني إن شخص الشخص هذا شنو عنده حساسية بالنسبة لأي من الزهور أو العطور أو المأكولات، ويستعمل حقن وتزول في هذه الأشخاص ويكون علاج دائم لهم.
نعم. لدينا سؤال من الأخت أم ريحانة من النجف الأشرف تشاركنا، تقول: السلام عليكم ومأجورين إن شاء الله. سؤالي إلى ضيفكم الكريم: هل الكريمات الواقية للشمس خاصة في فصل الصيف ممكن أن تسبب الحساسية؟
كل الكريمات المستعملة عند النساء والمواد للتجميل،
مساحيق التجميل، نعم،
يمكن أن تسبب حساسية في بعض الأشخاص. قبل ما الأشخاص اللي عندهم حساسية لازم يأخذون هذا الكريم يمسحون على إيديهم أول مرة، وبعد نص ساعة يبين عندهم حساسية لو لا. إذا ما كان احمرار وحك كبير ماكو حساسية، بس إذا ظهرت حساسية واحمرار وحكة فهذا الشخص أدى حساسية بالنسبة لهذه الدهون والتجميلات.
نعم. طيب، لدينا مشاركة مسجلة أخرى، نستمع إلى هذه المشاركة.
السلام عليكم وتحياتي لإذاعة طهران العربية. سؤالي لحضرة الدكتور هو: كيف يمكننا معرفة الفرق بين الحساسية والإصابة بفيروس كورونا؟ وهل يمكن معالجة الحساسيات الموسمية بالأعشاب والزهورات التي نشربها ساخنة؟ شكرا لكم، كانت معكم ندى من أهواز.
شكرا للأخت ندى من أهواز.
طبعا في الأشخاص اللي يصابون بالمرض الكورونا تقل المناعة الجسمية عندهم، يمكن أن تظهر عندهم حساسية على موسمية أو غير موسمية أو مأكولات أو ما يشابهها، يمكن أن يراجعون الطبيب المعالج ويشخص في هذا الشخص هل هذه حساسية مرتبطة بمرض الكورونا أو فيها عندهم قبلا حساسية موسمية أو فصلية.
نعم. الأخ أبو خليل من قطر يقول: مع سلامي وتحياتي لكم، سؤالي إلى ضيفكم الكريم إذا سمحتم: هل العلاج المنزلي والعشبي له دور في علاج الحساسية بتاتا وخاصة الحساسية الموسمية؟
طبعا قلنا المعالجة، ذكرنا العلاج الدوائي، ونتطرق الآن إلى العلاج المنزلي وبواسطة الأعشاب مثل استعمال عسل النحل الخالص، حيث أنه يقوي مناعة جسم الشخص المريض ويكون بمثابة درع يحمي الجسم ضد أسباب الحساسية والمقاومة ضد البكتيريا والفطريات والجراثيم التي تساعد على ظهور الحساسية. استعمال خل التفاح حيث أنه يعزز الجهاز المناعي للشخص المصاب. استعمال الشاي الأخضر يقوي الجهاز المناعي. استعمال الزنجبيل، شاي النعناع، وزيت جوز الهند، هذه علاجات منزلية بسيطة ومتوفرة، وبواسطة أعشاب يمكن أن تعالج الشخص المصاب بالحساسية الموسمية بدون أن يستعمل الأدوية الكيميائية.
نعم. هناك أيضا سؤال الأخ سعيد من العراق يقول: السلام عليكم، عظم الله لكم الأجر والثواب، لو سمحتم لدي سؤال من ضيفكم الكريم، هل أكل الخضروات وخاصة أكل النعناع الطازج يقوي من مناعة الجسم؟ وشكرا لكم.
طبعا ذكرنا في الوقاية استعمال الخضروات الطازجة والفواكه تؤثر وتزيد من مناعة الجسم في الأشخاص العاديين وفي الأشخاص المصابين بالحساسية الموسمية.
نعم. الأخت أم علي من السعودية تقول: السلام عليكم، تحياتي الحسينية لإذاعة طهران العربية وإلى ضيفكم الكريم، ألف تحية. أردت أن أسأل عن البهارات في الأكل، هل البهارات تسبب الحساسية بشكل عام وأيضا تسبب الحساسية الموسمية في فصول مثلا الخريف والربيع أكثر من غيرها من الفصول؟
طبعا في الأشخاص العاديين ما تسبب حساسية موسمية، يمكن أن تسبب اضطرابات في المعدة أو حساسية أو ظهور بثورات واحمرار وحساسية في الجلد. في الأشخاص اللي عندهم حساسية موسمية يمكن هذه تكون أكثر ظهورا عندهم وتأثر على الحساسية الموسمية وتكثر من ظهورها.
نعم. طيب دكتور، من هذه النصيحة ومن هذه المعلومة المهمة ننتقل إلى معلومة أخرى ونتوقف عندها.
عزيزي المستمع، للوقاية من الإصابة بالحساسيات الموسمية احرص على عدم مغادرة المنزل في الأيام الجافة التي تشهد حركة شديدة للرياح، ويكون أفضل وقت للخروج بعد سقوط الأمطار، لأن الأمطار تساعد على تنقية الهواء من الحبوب التي تؤدي إلى الحساسية.
طيب دكتور، ما هو تعليقكم على هذه المعلومة؟ الوقاية من الإصابة بالحساسيات الموسمية، للوقاية منها علينا عدم مغادرة المنزل في الأيام الجافة.
طبعا ذكرنا في طرق الوقاية في الأشخاص اللي عندهم حساسية موسمية يجب أن لا يخرجون من المنزل خلال الطقس الغير الجيد في أيام الخريف أو الربيع أو الفصول اللي عندهم حساسية. طبعا بعض الأمطار من تمطر تنظف الهواء من هذه الأسباب اللي تسبب حساسية موسمية، يمكن الشخص أن يغادر المنزل في هذا الطقس الصحي وبعض الأمطار.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات. دكتور، لو بقيت عندكم نصيحة تقدمونها لنا ولمستمعينا الكرام حول الحساسية وبالذات الحساسية الموسمية.
طبعا ذكرنا أنه أهم أسباب الحساسية الموسمية هي الفصول. الأشخاص اللي عندهم حساسية في فصل مهم يجب أن يقللون من مغادرة البيت والتفاعل مع الزهور، لا يذهبون إلى الباركات
نعم، عدم الحضور في الأماكن، في الحدائق مثلا. نعم.
في الحدائق وفي فصل اللقاح والزهور وفي الأيام اللي ما يكون الجو صحي، أهم شيء هذه الأشياء، وأرجو للجميع الصحة والعافية.
ونحن كذلك نرجو لكم دكتور ولجميع مستمعينا الكرام الصحة والعافية، هذه النعمة الفضيلة التي لا تقدر بثمن، حقا إنها العافية كنز ثمين. شكرا لكم دكتور صادق طبيعي، كنتم معنا ضمن هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. نترككم في الرعاية الإلهية، في أمان الله.